بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الفرع والعتيرة. قال: النهي عن الانتفاع بجلود السباع. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. قال: أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال: وافد المقدام بن معد يكرب على معاوية رضي الله عن الجميع فقال له: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.
نعم. قال: باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع. وفيه حديث قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. والنهي عن جلود السباع هل هو نهي مطلق، يعني سواء دبغت أو لم تدبغ، أو هو نهي عن جلود السباع قبل أن تدبغ؟ واختلف أهل العلم في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما جلود السباع فقال القاضي: لا يجوز الانتفاع بها قبل أن تدبغ وبعده، قبل أن تدبغ وبعده. وبذلك قال الأوزاعي وإسحاق، ورخص وغيرهما، ورخص فيها أي في جلود السباع جابر رضي الله عنه وروي عن ابن سيرين، ورخصوا أيضا في الركوب على جلود النمور. وهذا الخلاف بين أهل العلم لتوجيه النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح ويظهر ترجيحه من كلام أهل العلم هو إباحة استعمال جلود السباع إذا دبغت، شأنها شأن سائر الجلود، ويكون النهي عن الانتفاع بها مقيدا بما إذا لم تدبغ، جمعا بين حديث هذا الباب والأحاديث التي أباحت الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة مطلقا. يبقى النهي هنا نحمله على إذا لم تدبغ، فإذا دبغت فقد حلت وطهرت، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى إذن النهي عن انتفاع بجلود السباع يكون محمولا على إذا لم تدبغ جلود السباع، أما إذا دبغت فيك غيرها من الجلود، فيك غيرها من الجلود. وقد يقال بأن يعني النهي هنا مثلا عن استعمالها، استعمال جلود النمور وغير ذلك، لأن هذا من شأن الجبابرة وشأن المترفين من الناس، فيكون النهي هنا أيضا للأدب. أما من جهة الطهارة وعدمها فإن جلود السباع كغيرها من الجلود التي إذا دبغت طهرت، التي إذا دبغت طهرت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يصلى بها السفل، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان عظيم لفعل اليهود الذين هم أساتذة الحيل في العالم. فاليهود قوم بهت، كذابون، خرصون منذ أن كانوا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولهذا فاليهود لا يؤمنون أبدا، وكل فساد على وجه الأرض فإنما يكون من اليهود الذين يحركهم إبليس، فهم مادته التي يفعل بها أفاعيله بعد إذن الله سبحانه وتعالى الكون القدري. فاليهود قوم شر، ولهذا فهم الذين يحركون العالم كله للإفساد والفساد. وأي أمر في العالم من فساد إذا بحثت فيه وجدت أن الذي يحركه هم اليهود. خذها قاعدة مسلمة إلا مرات، حتى ولو كان باسم محمد وإبراهيم وعلي وزيد، فإنك ترى أن محمد وإبراهيم وعليا وزيدا إذا حركوا فسادا فهم بأس اليهود وتربية اليهود ودعم اليهود وما يفعلون. هذا معروف، لأن اليهود يضمرون العداوة لا نقود للمسلمين، اليهود يضمرون العداوة لكل شعوب أهل الأرض. ولهذا هم يعتبرون أنهم شعب الله المختار، وأن غيرهم من الشعوب لا ينبغي أن يحيا إلا أن يكون خادما عندهم، وليس يصلح لأن ينتفع بشيء إلا عن طريقهم وبإذنهم. هذه طبيعة اليهود من حيث هم يهود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: إن اليهود قوم بهت. من أجل ذلك ما راعوا عهدا ولا ميثاقا ولا معاهدة عقدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أليس اليهود في المدينة هم يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة، ويهود هؤلاء هم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم العهود. ومع ذلك بني قينقاع قاتلهم صلى الله عليه وسلم وأجلاهم، وبنو النضير قاتلهم صلى الله عليه وسلم وأجلاهم، بنو قريظة قتلهم صلى الله عليه وسلم حينما خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما في قوم منهم ممن عايش النبي في المدينة وفوا بشيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم اليهود. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال الأكبر حينما يخرج في آخر الزمان فسيخرج معه 70,000 رجل من يهود أصبها، 70,000، فهم أيضا جنود الدجال الأكبر، قاتلهم الله. ولهذا تبقى القلاقل على ظهر الأرض ما بقيت يهود، ما بقيت يهود. لا يمكن العالم ينعم بسلام ولا ينعم بهدوء طالما أن هناك يهود. من صور تحايلهم ما ذكره الله عز وجل في القرآن: واسألوا عن القرية التي كانت حضارة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. مع كون هؤلاء على هذه النفسية الخاصة أصلا، حتى يقولون في من ضمن مبادئهم، يقولون يعني إذا كان واحد في حفرة فمد يده إليك لتأخذه فسدها عليه، سد عليه الحفرة، ما تسحب يده، سد عليه الحفرة. ما ينبغي أن أحد يعيش سيدا أو يعيش مالكا على وجه الأرض إلا هم، وكل الشعوب إنما ينبغي أن تكون خدما عند هؤلاء، ينبغي أن تكون خدما عند هؤلاء. ومن أنجب تلامذة اليهود، من أنجبهم، بل لا فرق بينهم، من أنجبهم طائفة. أي طائفة يا إخواني؟ الخوارج ولا الجهمية ولا المعتزلة؟ الروافض الشيعة. من أنجب تلامذة اليهود، من أنجبهم، إلا أن يكونوا إخوانا قدوة القدة بالقدة، لأن الجامع بينهم الكذب والافتراء. فهؤلاء حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت. وانظر إلى الأمور، فإن ربك سبحانه بيده مقاليد كل شيء، ولكن يبتلي عباده، فقد ابتلى الناس اليهود، والله عز وجل لا يغيب عنه فعل اليهود ولا يفعلون شيئا إلا بإذنه سبحانه وتعالى الكوني القدري، والله يبتلي وهو غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل السمك والحيتان يوم السبت مشرعة تخرج، حرم عليهم الصيد وابتلاهم بالصيد لتعلم أن الله غالب على أمره، ويبتلي ويستدرج عباده. فماذا صنعوا؟ هم لا يريدون أن يعتدوا في السبت، ولا يريدون أن تفوتهم الأسماك هذه، لا سيما أن الله ابتلى سبحانه. قد يبتلي الله بالملك، قد يبتلي الله بالقوة، قد يبتلي الله عز وجل بأشياء كثيرة سبحان الله، لكن الناس لا يفقهون كثيرا من حكم الله سبحانه وتعالى في أرضه وفي كونه، يعيشون مع الحدث بظاهره، أما الحكمة من وراء ذلك والتوفيق بين شرع الله عز وجل وبين الابتلاء قد لا يعلم كثير من الناس. قد يعيش المسلمون ضنكا شديدا وتأزم الأمور، ويعلو أعداء الله ويجتمعون من كل حدب وصوب، فيظن الظان أن الدائرة ستكون على المؤمنين، وربك يجمعهم جميعا ليقضي عليهم سبحانه وتعالى، أو ليكون هذا الاجتماع هو نهاية هؤلاء الظالمين، لكن الناس يعيشون مع الحدث من حيث هو حدث. فالله عز وجل يبتلي، ابتلى قارون بالأموال وسعها عليه وكذا حتى ظن أنه أفضل من موسى، وذكروه بأن هذا من نعم الله، قال لا إنما أوتيته على علم عندي. ابتلاه الله بالمال سبحانه، واستدرجه بالمال حتى نسي ربه، حينئذ فخسفنا به وبداره الأرض. ابتلى الله فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك ما أخرفه الله، يعني قد يقول فرعون لنفسه لو كنت كاذبا ما نطقت بهذه الكلمة، مش معقول أن أكون كاذب مثلا وأنطق وأقول أنا ربكم الأعلى وأبتلي الناس وعلى رأسهم موسى ومع ذلك ما يعاقبني الله، إذن أنا على الحق. كثير من الناس يظن هذا، وده استدراج من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين. لهذا لا تتعب عقلك في أمور الكون لتحلل تحليلات سياسية عقلية، ولكن سر مع الشرع وضع قدمك حيث أمرك الله، فإن وضعت قدمك حيث أمرك الله فلا تبالي بما يحصل، قد يعلو أعداؤك ابتلاء لك ولهم، ولكن اعلم أن العاقبة للمتقين. ولهذا موسى عليه السلام لما قال له قومه أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني احنا في ابتلاء دايما، قبل ما تجينا مبتلون وبعد ما جئتنا مبتلون، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كل هذا سينكشف وسيستخلفكم الله في الأرض فينظر كيف تعملون. فالإنسان لا يتعب نفسه ولا يحلل ولا يأخذ مقياس رضا الله وغضب الله سبحانه وتعالى من أمور الكون. يقول لك مش معقول أن يكون مثلا أمريكا ديت ربنا غضبان عليه، الناس اللي عمالين يحكموا في العالم شرقا وغربا، وإحنا بقى اللي نجلس نصلي ليل ونهار، يعني ما فيش واحد في المسلمين يقرأ الله دعاءه؟ يعني ما فيش امرأة في جوف الليل من عجائز المسلمين يستجيب الله دعاءه بالليل؟ يعني ما فيش صبي يحفظ القرآن منذ الصغر يرحم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم به؟ أمال إيه فائدة كتاتيب المسلمين في كل مكان؟ ملايين المسلمين الآن يحفظون القرآن، الأمة مقبلة والمساجد ملأة. فقد يشك الواحد في نفسه، وهذا ابتلاء لك وابتلاء لأعدائك. فالله عز وجل يبتلي ويستدرج، ولكن العاقبة المستقيم. لكن اعلم دائما أن بين يدي المنح محنا، وأن بين يدي العطايا بلايا، ودائما الأمور الكبار يكون بين يديها الابتلاءات. دائما الأمور الكبار العظام يكون بين يديها الابتلاءات. فالله عز وجل حرم الصيد على اليهود وابتلاهم بهذا الصيد، إذ الحيتان تشرع يوم السبت، تطلع كده على الشط وترجع، تطلع غير السبت لا. فماذا صنع اليهود؟ قال خلاص احنا ننصب الشباك يوم الجمعة ونجمع الشباك يوم الحد يوم الأحد، يبقى احنا كده ايه ما صبناش السبت. هكذا هم ينصبون الشباك دائما، ففعلوا، نصبوا الشباك الجمعة وجمعوا الشباك يوم الأحد، فعاقبهم الله عز وجل. عاقبهم ليه؟ هم اصطادوا الأحد السبت؟ أيوة نعم اصطادوا السبت. هذا حيلة ما تخيل على الناس فضلا عن رب الناس سبحانه وتعالى. ولهذا مع أنهم ما اصطادوا السبت إلا أن الله عز وجل عاقبهم بالاعتداء في السبت، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون الاثيم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فأساتذة الحيل في العالم اليهود، أساتذة الحيل في العالم. ولهذا مهما تلقى اليهود بقوة مادية فلن تتغلب عليه، ولن تتغلب على اليهود إلا بالاستعانة بالله عز وجل. شفت زي إبليس كده؟ إبليس متى تستعين عليه؟ تقدر إبليس تجيله ولا تصرعه ولا تقتله ولا تجيب له مدفع تطيره؟ أبدا ما تستعين ولا تقوى على إبليس إلا أن تعوذ برب إبليس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حينئذ يجعل الله عز وجل كيده في نحره. سبحان الله، شوف إبليس ده وبنود إبليس، إلا أنك لو استعذت بالله سبحانه وتعالى منه أبطل الله عز وجل كيده. غير هذا يتلاعب بك إبليس. ولهذا نحن نقول أمريكا وفرنسا وإنجلترا ومصر وليبيا وكل الكرة الأرضية لا يمكن تقوى على اليهود، لأن اليهود سرطان يسير في الجسم، خلاص ما عاد ينفع كيماوي ولا ينفع أي علاج، بؤر سرطانية فشت في الجسم كله. فكاين في أمريكا لهم القرار، في فرنسا لهم القرار، في كل مكان لهم القرار ويؤلبون. ولهذا سؤال، هل ممكن حماس وفتح يتحدوا في ظل اليهود؟ في حالة واحدة، إذا جعلوا الدين لله وإذا جعلوا الاتفاق لله سبحانه وتعالى. إنما ميزان سياسي، ميزان سياسي والله سيبقون في تناحر وخلاف. والله ما يمكن تقوى على اليهود إلا أن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قوي على اليهود إلا بهذا. من الذي مكن الله عز وجل نبيه من بني قريظة؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي مكن النبي من بني قريظة حتى حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وهيأ الله السبب. شوف سبحان، شوف الاستدراج، يعني بنو قريظة ما كان ليظهر أمرهم حتى يقع التحالف بينهم وبين الأحزاب خارج المدينة. حينئذ وقع المسلمون في هذا الابتلاء العظيم سبحان الله، الذي ما يظن المسلمون أن الفرج يأتي بعده. كما قلت لكم دائما المنح تأتي في ثوب المحن، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما يجد المؤمنون أنفسهم بين عدوين، بين عدو في الخارج ينتظرهم وبين الجبهة الداخلية، شوف سبحان الله، جبهة داخلية هددت، إذ يهود بن قريظة مع مستضعفين من المؤمنين من النساء وغيرهم، والجبهة الخارجية عليها الأحزاب. خلاص بالمقياس المادية وقع المسلمون بين فكي الأسد، انتهت المسألة، انتهت المسألة خلاص. هتجيب مين وتروح فين وتستعين بمين؟ انتهت المسألة خلاص، انتهت. فماذا صنع الله عز وجل؟ شوف يا أخواني، شوف عشان أقول له يعني تعلموا من مليون وجه إنه ما في حل أبدا لأن تتغلب على هؤلاء وأن يصلح الله حالك إلا بالاستعانة بالله. فماذا كانت النتيجة؟ أن أرسل الله الريح على الأحزاب فأجلاهم الله عز وجل. أرسل ريحا، ريحا لا تحالف ولا استعانة بجنود بفارس ولا بالروم ولا بأي أحد، إنما أرسل الله عز وجل ريحا فقلعت خيامهم وكفأت قدورهم. قالوا لا، ده احنا لا يمكن نقدر نقيمنا، احنا هنهلك، يلا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أدى مين؟ أدى الأحزاب بدون إيه؟ بدون قتال. أرسل الله إيه؟ ريحا. وجنود الله كثيرة، ريح، طاعون، خلاف، فرقة، أي حاجة. فيصد الله عنك العدو مهما كان. لكن ده جاء إمتى يا إخوان؟ جاء بعد أن بلغت القلوب الحناجر وظن الناس بربهم الظنون. وظن النبي أن الأمر انتهى، فجاء جبريل قال لا، أنت وضعت سلاحك ليه؟ إحنا ما وضعنا سلاحنا بعد. تبين المطلوب، انطلق إلى بني قريظة وأحدث الله السبب الذي به تكون المعركة الحاسمة مع بني قريظة. وانطلق النبي إلى بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. النبي قال كذا ليحثهم على سرعة السير. وانطلق هؤلاء إلى بني قريظة ونزلوا ببني قريظة، قالوا، عرضوا على الحكم، قالوا نحكم فينا سعد بن معاذ، عاوزين سعد بن معاذ. اختاروا حكمهم بأنفسهم وظنوا أن سعدا سيجامل لأنه كان بينه وبينهم في القديم أشياء من التحالفات أو كذا. قالوا خلاص هيبقى أرحم واحد بينا مين؟ سعد. إحنا نحكم سعد بن معاذ. وجاءت لحظة الحكم. سعد بن معاذ كان قد أصيب في رجله، وقد جعل له النبي خيمة في المسجد ليعوده من قريب، يعني بجنبه يشوفه على طول، كل يشوف، حتى كان الدم يسيل من رجله رضي الله عنه. وجاء سعد يركب على حمار حتى أتى ساحة الحكم. وطبعا هم ماشيين، الناس بقى ماشي جنبه، خلي بالك اليهود، يعني انت كان بينك وبينهم كذا مش عارف ايه. وسعد يقول انا الاوان الا تأخذ في سعدا في الله لومة لائم. وجاء الى ساحة الحكم، وما ينطقه سعد ما في استئناف، ما في محكمة استئنافية ولا نقض حكم ولا شيء، ما سينطق سعد في منفذ الآن. وقال النبي قوموا إلى سيدكم، فانزلوا. فقاموا إلى سعد وجلس سعد وحكم فيهم. قال يا رسول، قال أرى أن تقتل مقاتلتهم أي رجالهم وأن تسبى نساؤهم. قتل الرجال، كل الرجال كل الرجال يقتل والنساء تكون سدا عند المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ونفرد الحكم فيهم الرجال كله يقتل، حتى كانوا يكشفون عن عورة الصبي اللي هم شاكين بالغ مش بالغ، يكشفون عن عورته، فإذا وجدوا شعر العانة قتلوا على طول. وانتهى ميم يهود بني قريظة. لكن فشوف، منح الله المسلمين الأحزاب ومنح الله المسلمين اليهود، فمن الذي سلط عليهم؟ الله. ومن لأجل الأحزاب؟ إنه الله، لتعلم أن اليهود لا يقوى عليهم إلا الله. إنما تقول لمؤتمرات وتقول لجميع الدول العربية وتقول لمجالس أمن وتقول لأمريكا، كل هؤلاء أسلحة عندهم، لا تيمم وجهك شرقا ولا غربا أبدا. هذا معروف عن اليهود، لا يقوى على اليهود إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يمكن تقوى على اليهود إلا بالدين وبمعرفة مخططات هؤلاء وكيف تواجه هؤلاء، تستعين الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا ليس في اليهود طبعا فقط، بل في كل أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بهذا. فهؤلاء اعتلوا في السبت مع أنهم ما صادوا يوم السبت، ولكنهم فعلوا فعل من يصيد. والعبرة بالمعاني لا بالأسامي، العبرة بالمعاني وحقائق الأمور لا بالأسامي. يعني أنت واحد معدي تقوم تدي الواحد مسدس وتقول له اضرب المسدس ده مثلا في 9 طلقات، اضرب هكذا ويمسك وتعمل سوي وتظبطه وتقول له اضرب، تيجي بعد ذلك تقول والله انا ما ضربتوش، انا ما قتلتوش. هذه حيل، الحيل هذه لا يعمل بها ولا تغير الحقائق. فالعبرة بالمعاني لا بالاسامي، العبرة بالمعنى ليس بالاسم. زي الناس النهارده واحد عايز ياخد من واحد ربا، ياخد منه 10,000 جنيه ب 11، فيوم يقول له بقى تعالى اشتري لي مش عارف سلعه، يروح معاه يروح يدفع الفلوس واخد بالك، ويديله السلعه وياخد فائده، يقول لك انا بيع له سلعه. لا، هي ليست سلعه، انما هو مال بمال، لكن السلعه هذه حيله بين الناس. فهذه السلعه حيل، وكثير من اسواقنا زي البنوك الان، اما تروح تشتري لك سلعه، انت تشتري مثلا حاجه معينه، البنك بيسددها لك، بيسدد المعرض، بيسدد الشركة، ويبدأ البنك يخلص ايه منك الاقساط. الاقساط طبعا بالزيادة، هذه حيل. البنك لا باع لك حاجة ولا اشترى حاجة ولا عمل اي حاجة، البنك سدد المعرض 10,000 جنيه، خدوا منك 12,000 جنيه، عربية، موتوسيكل، بوتوغاز، اي حاجة، كل هذه حيل. لان العبرة ليست بالصور هذه، انما العبرة بالمعاني. من ذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم هنا لما قال إن الله ورسوله، إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. كم نوع؟ 4. بيع الخمر، طبعا الخمر ما الحق لي، يعني الخمر كل ما خمر العقل وأذهب العقل على وجه اللذة والطرب، يبقى حشيش، كوكيون، هيروين، أي حاجة بقى من مشتقات الخمر كلها. حرم بيع الخمر والميتة بجميع أنواعها، الميتة بجميع أنواعها لا يجوز بيعها. طب الدجاج الميت ده لما يبيعوه علف مثلا لحاجة تانية أو كذا، هل يجوز بيعه؟ الجواب لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الدجاج إذا مات، لا يجوز بيعه. والخنزير لا يجوز بيعه. والأصنام كذلك يجوز بيعها، اي صنم منحوت سواء كان كبير ولا صغير، زي العروسه اللي بتيجي تجهز يجيبوا لها ايه مثلا 5-6 اصنام كده، صنمين في النيش، صنم في اوضه النوم، صنم على الثلاجه، شويه اصنام كده 10-15 صنم صغير، هذه اصنام. يقول لك لا يا عم ده اصنام صغيره ده فيش فيها حاجه. الكلام ده لو صنم كبير محطوط الناس بتعبده، يظن الناس ان الاصنام هي الاحجار المعبوده. لا، الصنم لا فرق في التحريم بين حجم كبير وحجم صغير، ولا فرق في التحريم بين ما يعبد وبين ما لا يعبد. وإنما نهى الإسلام عن مادة الأصنام بكل صنوفها، حتى التصوير العادي، بلاش الأصنام، حتى التصوير العادي فإنه محرم، لأنه ذريعة إلى الغلو فيه وذريعة إلى عبادته يوما ما. ولا تظن أيضا، وهذا من ضمن فقه الشرع العظيم برضه، كما قلنا إن اللي بينظر نظرات ثاقبة دائما هو العالم والشرع. ما تظنش النهاردة إن مفيش مثلا عبادة أصنام، قد يأتي الجهل غدا فيعبد الصنم من دون الله سبحانه وتعالى، وانت لا تستبعد لما العقل نفسه أنت تقول كيف إن هذه القبور يطاف حولها الآن، كيف إن هذه القبور يوضع لها النظور، أنت تضع ملك الآن فيه، أين العقول؟ إذا كنت تستبعد عبادة الأصنام أنت واقع في عبادة الأصنام. يعني سأل أي واحد الآن بيروح يحط النذر في الصندوق، امسك إيده قل له دلوقتي الفلوس دي من هياخدها؟ هذا المال من الذي سيأخذه؟ انت واضعه لمين؟ البدوي هياخده؟ فين البدوي؟ طب انا اقول لك انا اخذ الفلوس دي وخلي البدوي يمنعني، انا اشيل الصندوق كله خالص خلي البدوي يمنعني الان، فانت تحط فلوسك فين؟ اقول لك ما اعرفش، هو انا بحط فلوسي خلاص؟ لا، ما هي فعباده الاصنام قد تكون. فنهى النبي عن بيع الاصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. طيب لو جئنا الميتة خدنا الدهن الشحوم بتاعة الميتة وأذبناه ثم دهنا به السفن والجلود واستصبحنا بها، يعني جعلناها إيه زيتا نشعله ونستصبح به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، هو حرام، قاتل الله اليهود. شوف ربط بقى النبي بين هذا وبين ايه فعل اليهود، قاتل الله اليهود، ان الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه، لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم اذابوه وجعلوا زي الزيت وباعوه، والله عز وجل حرم عليهم الشحوم، والشحوم إذا حرمت حرمت الشحوم وما يشتق منها. قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام لما سئل عن شحوم الميت، لما قال لا هو حرام، هل يا ترى هو حرام يعود على البيع، يعني بيع الشحوم، ولا هو حرام يعود على الاستعمال؟ الظاهر أن الضمير للانتفاع، أي الانتفاع بالشحوم الميتة، هذا حرام، شحوم الميتة لا ينتفع بها، وهذا قول أكثر أهل العلماء. قال في الفتح هو حرام أي البيع حرام، هكذا فسر بعض العلماء كالشافعي ومن اتبع، ومنهم من حمل قوله تعالى وحرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوخ، التي يحرم الانتفاع مطلقا بأي شيء إلا الجلد المدبوخ. ولعل هذا هو الذي يترجح يعني من جهة الانتفاع، و لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الانتفاع بذلك فقال لا هو حرام، فلعل المراد بذلك هو الانتفاع، يعني أنه لا ينتفع من الميتة إلا ما ورد به الدليل. الأصل في الميتة أن كلها حرام إلا ما خصه الدليل، فإذا نظرنا إلى الدليل في الميتة نجد أن شيئا واحدا استثناه الدليل، ألا وهو إيه؟ ألا وهو الجلد إذا دبغ، فإذا دبغ الجلد فقد طهر وحل استعماله. وإن كان بعض العلم يرى أن المحرم هو البيع أما الانتفاع جائز، ونقول الأحوط البعد عن البيع والبعد عن الانتفاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. قال سفيان يعني أذابوها. قال الفأرة تقع في السمن.
أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة. وهذا يعني دعاء يراد به الإنكار وليس حقيقة الدعاء. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. جملوها يعني أذبوها. قال سفيان يعني أذبوها. فنهى عمر صمر أن يفعل فعل اليهود. العلماء يا أخواني قالوا أيهما أشد، المحرم المحتال على بيعه ولا المحرم الذي صرح الواحد ببيع؟ يعني بمعنى ايه؟ اجي انا الان على الخمر مثلا ابيعها، او الميته ابيع على انها ميته، هذا اقوى، ولا اتحايل فاعطيها صوره مباحه؟ يعني هل الربا خذ خمسة بسبعة أشد تحريما، ولا نجيب سلعة ونحطها ونتحايل يبقى الخمسة بسبعة بس عن طريق سلعة؟ أيهما أشد تحريما؟ اللي بتحايل ده مثلا ممكن كان يعني أنا خايف من ربنا أو قدام كذا حتى لا أظهر يعني بصورة النبي المحرم فأنا بتحايل، يعني عنده مراعاة شوية، عنده مراعاة شوية. فيا ترى أيهما أشد تحريما؟ اللي بيبيع الخمسة بسبعة عن طريق السلع والحاجات ديت، ولا اللي بيقول الخمسة بسبعة اهو خد خمسة آلاف بسبعة آلاف؟ أيهما أشد تحريما؟ اللي يعني عنده ضوابط ولا الجرأة كده؟ ها؟ الذي يحتال ده أشد تحريما؟ يعني أشد من اللي بيصرح؟ طيب ما علة ذلك؟ لأن الصورة الثانية ستكون أكثر انتشارا، حيث سيقع تلبيس على الناس وستعطى الصورة غير المشروعة صورة مشروعة. ودي قاعدة، المحرم الصريح أخف من المحرم الذي يتحايل عليه. معروفة ليه؟ لأن المحرم الذي يتحايل عليه هيخير على الناس، بل بعض الناس قد يعتبره مشروع يعني وتوسيع على الناس، لهذا ينتشر، لهذا ينتشر انتشارا واسعا. ولهذا في بيوت لو تقول لها مثلا خذي 10,000 ب 11,000 يقول لك اعوذ بالله، اعوذ بالله ان اكل ربا. لكن لو جاء بالتحايل قبله، لان اكثر الناس يجهل هذا. يبقى اي محرم بالتلبيس والحيل أشد من المحرم الذي يمارس إيه؟ صراحة، الذي يمارس صراحة. نعم، زي الزنا الصريح وزي الزنا بورقة. يقول لا عشان حلال ربنا احنا نكتب ورقة بينا، ده عشان الحلال انت قدام ربنا انت مراتي، قول يلا زوقتك نفس، وبعدين قول قبيلت الورقة دي، تخد منها نسخة وناخد منها نسخة، خلاص احنا بقينا بقى كده ايه؟ أزواج. فيكون هنا هذا زنا، لكن أشد من الزنا الصريح. ليه؟ لأن هذا فيه تحايل. ولهذا وجدت الزواج العرفي بين شباب الجامعات وفي المجتمع أو عادي جدا، ما فيها إشكال. وأصبح دلوقتي واحد يرى عنده امرأة مشبوهة يقول لك ده أنا متجوزها عرفي، متجوزها عرفي؟ والله العظيم، طب احلف بالله، والله العظيم متجوزها، خلاص براءة. نسخن لكم الماء على رأي اللي كان بيقول لك نسخن لهم الماء. طالما زواج عرفي خلاص مفيش اشكال، وهو زينة، هو زينة. ما في زواج بلا ولي، لا نكاح الا بولي، الشاهد يعد، ما في زواج الا بولي، ايه يعني الورقه ديت قدام ربنا ما تصلح؟ ولذا لما انت تيجي تقضي في المساله ديت هتقضي بايه؟ تقضي بان هذا زنا. طيب حقها كان المفروض ان تاخد ما حقها ولا فاخ، تاخد ايه؟ ما في. هذا يقام عليها الحد وتقام عليها الحد، كل يقام عليه الحد. بخلاف المراه الثيب، المراه الثيب اللي هي مات زوجها او طلق زوجها، اذا يعني عقد على عند المأذون بلا ولي هذا فيها شبهه، لان الاحناف يرون هذا، حتى القانون المصري على هذا، يجعل المأذون حتى بدون ولي يعقد على المرأة الثيب. فإذا كان عندي المأذون، المأذون ده يعتبر سلطان. صحيح أن قول جماهير أهل العلم أنه يبطل ولا يجوز وهذا حرام، لكن بقى فيه شبهة، بقى فيه إيه؟ شبهة، بقى فيه شبهة أنه قول أبي حنيفة وأنه العمل عليه عند الناس، لكن فيه شبهة. ولهذا ممكن تكون امرأة عفيفة جدا وقد تزوجت بهذه الطريقة وهي لا تعلم ان هذا حرام اصلا، على اعتبار ان الحاكم بتأخذ بهذا وكذا. فالشاهد انه الحرام الخالص اهون من الحرام الايه؟ من اجل هذا لو انت زي الشيخ كده او طالب العلم اللي يلبس على الناس، يبقى حقيقتي شيء وظاهره شيء، وعايز يجمع فلوس بقى من الناس، وانا الشيخ بقى وكذا، وقدامي ناس بقى يعني عاملاه شيخ، ولكن هو من اما اذا اراد طالب علم او اراد واحد ينتسب الى الدين ان ينتسب الى الدين من اجل ان ياكل اموال الناس وان يضلل الناس، نحن نقول لو ضلل الناس بالدنيا هذا اهون من ان يضلل الناس بالدين. يعني انا عايز ابقى حرامي، ما بقاش حرامي بالدين، ما بقاش حرام بالدين، انا ابقى قاطع طريق اهون من ان اكون امام محراب او خطيب منبر وناس تثق فيا ويضعون عندي الامانات وانا اتصرف في هذه الامانات واخد ملايين الناس، وبعد كده اقول ايه؟ والله ده سرق، ده ناس اعتدوا عليا وكتفوني، واقول للعيال كتفوني، والعيال تصوت راحت الفلوس، وطبعا الناس مش هتكذب الشيخ بجد، ده شيخ والله العظيم، ده انا ربنا الحمد لله على سلامتك يا شيخ. ما يصلح. اذا كنت ستسرق ستفتري ستجمع، اجمع هذا باسم ايه؟ باسم الدنيا لا باسم الدين. زي نجمع مثلا اقول لكم يا جماعه انا في طريق اخواننا في ليبيا يعني يعانون اشد انواع العذاب، فاحنا هنجمع لهم وهنودي لهم قوافل خاصه وادعو الى النفقه وكذا. وطبعا هذا الكلام لا يستبعد، اقسم بالله منذ أيام اتصل علي أناس في بلد معين وكان عندهم شيخ بيخطب. المهم الشيخ بعد الخطبة في محنة ليبيا هذه دعا الناس للصدقة وحمس الناس على الصدقة وتكلم، ومن أجل يعني أن هو يبين الناس حرصه في شبه الشيخ، فرد حجره وبقى يلمه بنفسه. والله يا إخوان كالأساطير. وجمع هذا المال وكذا من الناس، وبعدين طب خلاص هيجيب اخوه عايز يدخل دوره الميه، حط لما يدخل دوره الميه يطلع بقى. طبعا ده الشيخ اللي يمكن حد، والشيخ ده اصلا عنده وجاهه دنيويه يعني راجل مرموق جدا في المناصب يعني. المهم طبعا محدش ممكن يتصور اللي بتجمع ده، مثلا بيجمع جنيه 10 50 100 على حسب. فالمهم الراجل دخل دوره الميه، وبعدين ايه طلع الفلوس فردها له. صاحبنا دخل دوره الميه حط الخمسينات والميات كلها ايه في جيبه، وادالهم ما دون فئه الخمسين والمئه. المهم الناس طبعا برضه ما فيش، جمعوا بتاع كذا كذا وخلاص وسرتفوا ورتبوا، جمعنا مثلا 500 جنيه. فبعض الناس الذين تصدقوا بالمئه وتصدقوا بهذا اكتشف هذا الامر. انا 100 جنيه، انت ما يحيى فين 500 جنيه ازاي ده احنا؟ لا ما فيش ميات والله. انا ازاي ما فيش ميات؟ مفيش 500 ازاي؟ اتصل على الشيخ اقسم بالله طبعا يضحى انفسهم. هذا هو يعني هذا مثال قريب جدا لما اقول لكم. فاذا كان الواحد هيسرق هيفعل هذا، لا ده
لو بقى بيسرد جيوب في الأسواق هذا محرم، ولكن هذا أهون، هذا أهون من أن يأخذ الأمر بإيه؟ أن يأخذ الأمر بالدين. ولهذا أن يرتكب الإنسان المحرم الصريح هذا أهون من أن يحتال على المحرم، لأن الاحتيال إيه؟ الاحتيال يقنع الناس بأن هذه الصورة صورة إيه؟ صورة حلال، وهي في الحقيقة حرمها الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك قال عمر: قاتل الله صمرة، إن اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم جملوها. يبقى الذي تغيظ به عمر رضي الله عنه أنه شابه فعل اليهود في هذا الباب. إذن يحذر المسلم من أن يرتكب المحرم الذي يكون فيه حيلة، لأن المحرم المحتال عليه هذا أشد من المحرم الصريح، وعلى هذا قف. يبقى المرابي الصريح أخف من المرابي المتحايل، وإن كان كل ربا، والله عز وجل آذن بحربه العظيمة للمرابين. نعم. ولهذا يا أخوان كان برضو العقوبة أشد عقوبة من الله عقوبة الاستدراج، كما إنه أشد المحرمات المحرم الذي يكون بحيلة برضو أشد العقوبات العقوبة المستدرجة، العقوبة المستدرجة، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفأرة تقع في السم. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سم فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. قال: أخبرنا يعقوب إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال: خذوها وما حولها فألقوه. قال: أخبرنا خشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني عبد الرحمن بن بوذوي أن معمرا ذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عن الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال: أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي قال حدثنا جدي الخطاب قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن دبير يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهابها.
نعم. الفأرة هذه ميتة إذا ماتت في السمن، وما حكم استعمال هذا السمن بعد وقوع الفأر؟ احنا عندنا إذا وقعت الميتة إما أن تقع في مائع وإما أن تقع في جامد، في جامد أو في مائع، فوقعت في جامد ما في إشكال كما قال صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها. جامد خلاص ألقيها وما حولها، في سمن يبقى تخرجها وما حولها من السمن وتلقيها. طب إن وقع في مائع يعني في زيت مثلا، إن وقع في مائع وماء مثلا، فما حكم استعمال؟ اختلف أهل العلم. ذهبت الجماهير إلى أنه إذا وقع في مائع فإنه ينجسه، فإنه ينجسه، إذا وقع في مائع يتنجس، لأن المائع إيه اللي حوله؟ ما هو كل ما هتشيل فأرة ما حولها في المائع بيحل محله آخر وهكذا، يبقى لن تنتهي.
لأنه يتوزع إلى أجزاء هذا الشيء. وحد المائع عند الجمهور اللي هو يحرم استعماله، حد المائع هو المائع الذي يتخلل يعني سريعا زي المية زي كذا. إنما في مائع يصعب برضو التسرب، يعني زي الزيت مثلا قد يصعب الانتشار، لكن ممكن الزيت تستطيع أن تحتوي ما حول الميتة إذا كان الزيت رابط أو العسل مثلا أو هكذا، تستطيع أنك أنت ولا يحل محل آخر. إنما المائع الذي ينفذ سريعا هذا عند الجمهور لا. فالجمهور قال المائع لو استعمل اللي هو المائع الذي يسرع أن يتحلل يتخلل مكان الميتة كالماء مثلا، الشربات عصير هذا كله مائع، لكن زي مثلا الزيت جامد شوية زي العسل كذلك. وذهب البخاري رحمه الله تعالى إلى أن المائع لا ينجس إلا بالتغير، يعني ما غلب على لونه وطعمه ورائحته. إذا المائع هذا تغير بالنجاسة يمنع، وإلا فالأصل الإباحة. ولعل هذا في الحقيقة هو الأقرب، إذا تغير هذا المائع بالنجاسة فإنه يتنجس وبالتالي يستعمل، وإذا لم يتغير فالأصل في ذلك الإباحة ما لم يكن ضرر. ده من جهة النجاسة ليس نجس، لكن لو قالوا هذا ضرر ويحرم ويمنع استعماله للضرر، حينئذ يمنع استعماله للضرر، لكن النجاسة لا، النجاسة على ما تغير، إذا تغير بالنجاسة وإلا فلا فيجوز استعماله. يبقى إذن إذا وقعت الميتة إما أن تقع في جامد أو تقع في ماء، إن وقعت في جامد فتلقى وماء حولها ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، لا من جهة النجاسة ولا من جهة الضرر. وإن وقع في مائع فمذهب الجمهور على أنه إذا وقع في مائع فإنه يتنجس ولا يجوز أن يستعمل، ومذهب البخاري رحمه الله تعالى إلى أن المائع إنما يتجنب بالتغير، إن تغير وإلا فالأصل الإباحة.
قال رحمه الله تعالى الذباب يقع في الإناء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقل.
هذا الحديث فيه أن ميتة ما لا دم له طاهرة أو ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسيل، ملوش دم يسيل، يعني زي الذباب زي مثلا هبوش كذا زي النحلة، هذا كله لا نفس له سائلة يعني ما فيش دم يسيل. هذا إذا وقع في شيء فإنه يكون طاهرا لأنه ليس له دم أصلا، ما لا نفس له سائل. واستدلوا على ذلك بحديث الذبابة. حديث الذبابة ما وجه الاستشهاد فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه كله، يغمسه كله. وطبعا إذا غمست كلها الذبابة إذا غمست كلها إيه اللي يحصل لها؟ ماتت. إذا أراد أحدكم أن يشرب هذا إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه كله، يغمسه كله، فإن في أحد جناحيه إيه؟ داء وفي الآخر دواء، وفي الآخر دواء. فلو كان الذباب ينجس المائع هذا لقال صلى الله عليه وسلم أريقوه، كما أمر النبي بإراقة القدور لما طبخ فيها الحمر الأهلية، أمر بإراقتها صلى الله عليه وسلم. إنما الذباب الذي لا نفس له سائلة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة الماء، وقال إذا وقع الذباب في عناء أحدكم فليغمسه ثم ليشرب، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر إيه الدواء. ودواء هذا الداء إنما في الجناح الآخر، جاء في رواية وأنه ليستقي بالجناح الذي فيه الإيه؟ الداء، يعني أول ما ينزل ينزل على جنب كده، ينزل بالجناح الذي فيه الداء، داواء هذا الداء إنما يكون في الجناح الإيه؟ الآخر. طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي شغب على السنة بها ورده العقلانيون وقالوا هذا طبعا مستحيل، هذه قذارة، لا يمكن يكون الحديث هذا صحيح، حتى شغبوا على أبي هريرة رضي الله عنه نفسه راوي الحديث. ومن ذلك من المطاعن التي وجهت إلى أبي هريرة بسبب هذا الحديث ما كتبه بعض المؤلفين اسمه محمود أبو ريه، هذا من زمان يمكن مع عشرات السنين، كتب كتابا سماه أضواء على السنة المحمدية، أضواء على السنة المحمدية. وكثير من هؤلاء الملفقة إنما يضعون الأسماء البراقة وتحتها السموم العظيمة، أضواء على السنة المحمدية، وهو أحق أن يسمى بالظلمات على السنة المحمدية. وقد قام برد ضلالاته الشيخ المعلمي في كتاب الأنوار الكاشف، طعن في أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث، وصار كل من يطعن في السنة ويقيس السنة بعقله يأتي بحديث إيه؟ الزباب، ويرجع حديث الزباب، سبحان الله، ويأتي الطب الحديث أو التجارب الحديثة تثبت ما قاله صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن الهوى، وأبحاث كثيرة جدا مورست على هذا. طبعا إحنا مش محتاجين الأبحاث هذه منذ أن قال صلى الله عليه وسلم ونحن نقول سمعنا وأطعنا، سواء علمنا بذلك أم لم نعلمه. طيب نقف عند كتاب الصيد والذبائح.